بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه من فرج نبينا الكريم. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن تراك عليه وعلى آبائك هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه المستشهدين بين يديه وتحت لوائه. كانت تلقي الأخلاق في القرآن، وصلنا إلى حب الدين والجمال، وذكرنا فيما سبق بأن الشيخ المصباح في البداية يقسم الدوافع الأساسية للإنسان إلى ثلاث دوافع أساسية، هي عبارة عن حب الاقتدار وحب الكمال وحب اللذة والسعادة. وكان كل الكلام تقريبا في الدروس الأخيرة، الدرسين الثلاثة الأخيرة، عن حب اللذة والسعادة، بينا معنى اللذة والسعادة. ثم أيضا حب اللذة والسعادة له فروع، منها حب الغرائز والجمال والعواطف والأحاسيس من العالم. بالنسبة إلى الغرائز، ذكرنا أيضا بعض الغرائز التي تعتبر من الغرائز الأصيلة في الإنسان، ترتبط بأفعال الإنسان بشكل مباشر، مثل الأكل والشرب، وبعضها يرتبط ببقاء الإنسان، مثل بقاء الإنسان وسلامة الحفاظ على بقاء الإنسان، مثل الحاجة الجنسية. بعضها يرتبط أيضا الأكل والشرب يرتبط من الحاجات الأصيلة التي لا يمكن الإنسان يعجز عن البقاء، يفنى لولا تلبيتها، مثل الأكل والشرب. استمرار بقاء الإنسان يحتاج إلى الغريزة الجنسية وإشباعها. سلامة الإنسان وبقاء سالم من الأمراض يحتاج إلى الملبس والمسكن. وأيضا هناك حاجات تزيد من تحسين حياة الإنسان وتنمية أعماله والإسراع في تأمين احتياجاته، مثل المركب. فهذه الغرائز والاحتياجات التي ذكرناها فيما سبق هي في الواقع غرائز متنوعة، ولكن كلها ترجع إلى الغريزة، غريزة حب المأكل والمشرب، الغريزة الجنسية، غريزة حب الملبس والمسكن والمركب. وإن كانت كل غريزة من هذه الغرائز في الواقع هي نوع مختلف عن الآخر، وتهدف إلى تأمين حاجة مختلفة عن الغريزة الأخرى. خلصنا من الغرائز الحمد لله. اليوم إن شاء الله بنبدأ في حب الجمال. حب الجمال وهو الفرع الثاني من فروع حب اللذة والسعادة. حب الجمال يلازمه أيضا الزينة، حب الزينة والجمال. حب الجمال هو أصيل، حب الزينة، الزينة مترتبة على حب الجمال، يعني الأصل هو حب الجمال وفرع من فروع حب الزينة. فالإنسان لأنه يحب الجمال يتزين. هذه الميل أو هذا النوع من اللذة، لذة الزينة والجمال، هي يعني من الميول التي عدم إشباعها لا يعرض الإنسان إلى الخطر أو الفناء، ولكنها أيضا من الميول التي يرغب فيها الإنسان. وعادة حب الجمال وحب الزينة ملازمة إلى حب الأكل والشرب، ملازمة إلى حب المسكن، ملازمة، يعني الإنسان يحتاج إلى المسكن، ولكن يتلذذ أكثر عندما يكون هذا المسكن جميل، أو يزين هذا المسكن، يميل إلى تزيين هذا المسكن. الملبس نفس الكلام، الطعام نفس الكلام، يعني الطعام، المأكل والمشرب ضروري بالنسبة للإنسان للحفاظ على بقائه واستمرار بقائه، ولكنه يتلذذ أيضا بلون ورائحة هذا الطعام. وهذه الميل وهذا الحب، حب جمال المطعم والمشرب والمأكل، يحرم منه مثلا المكفوف الذي لا يرى أو لا يشم أو غيرها، يعني من ينقصه حاسة من الحواس لا يشعر بهذا الجمال. فعندنا هناك ماذا؟ الإنسان يستمتع بالروائح الطيبة، بالمناظر الجميلة، بالمأكل الجميل، بالشكل الجميل، بالمسكن الجميل. وهذا الجمال، هذا الجمال الحسي أيضا، بالإضافة إلى استمتاع الإنسان بالجمال المعنوي والجمال العقلي، مثل ما أشرت فيما سبق، الجمال المعنوي مثل الأشعار والنثر، في حين أنها عدم وجود هذه الأمور لا تهدد حياة الإنسان، ليست من الضروريات، ولكن هي أيضا لذات يتلذذ بها الإنسان. الفرق بين الجمال والزينة أن الزينة تطلق على الجمال العارض بضم شيء آخر من خارج، أما الجمال فإنه هو الأصيل والموجود بنحو طبيعي. أما إذا أصل شيء فهو زينة، مثلا الآن وجه الإنسان بتناسق معين وكذا فيه نوع من الجمال، مستوى من الجمال. عندما نأتي ومثلا نضيف شيء، نضيف لمسات على هذا الوجه، هذه تسمى بالزينة. إذا الزينة هي ضم شيء من خارج إلى الأصل، إلى بدن الإنسان، إلى لباس الإنسان، إلى مسكن الإنسان، ضم شيء من خارج. إذا هنا شكل الله يعطي المثال على التمييز بين الجميل والمتزين. مثلا يطلق على الإنسان الجميل في ذاته أنه جميل، لكن عندما يتزين فيلبس الحلي والقلائد الذهبية والمرصعة باللؤلؤ والأقراص فإنه نقول أنه تزين، يعني أضاف شيء خارج عنه، أمر عارض. وعليه فإن الزينة أمر عارض، بينما الجمال صفة ذاتية للشيء نفسه. هذا بالنسبة إلى الفرق بين الزينة والجمال. عادة الجمال يستعمل في المرئيات بشكل أكثر، نقول هذا ما نراه جميل أكثر من المسموعات أكثر، ولذلك استخدمت الجميل، أطلقت على المرئيات أولا، وإن كانت أيضا تشمل حتى ما نسمعه من الصوت الجميل أو الصوت الحسن، ما نتعقله من الشعر أو ما نتذوقه من الشعر والنثر الجميل وما إلى ذلك، ولكن استعملت أكثر في المرئيات. هذا بالنسبة للجهة اللغوية، ما معنى الجمال، الفرق بين الجمال والزينة. الآن نتكلم عن حب الجمال في القرآن الكريم. القرآن أشار إلى بعض الجهات الجميلة والتي زينة الحياة الدنيا، تعتبر زينة الدنيا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض مزينة، لماذا؟ ابتلاء للإنسان، من باب أن يختبر هذا الإنسان، ينشغل بهذه الزينة وتصبح مانع له عن الكمالات، أو أنه لا يستفيد منها في العروج والوصول لكمالات أفضل. إذن أيضا بالنسبة إلى النباتات على الأرض، أنها أنبتنا حدائق ذات بهجة، يعني أن الزينة والجمال يورث البهجة في والشعور الجميل في نفس الإنسان، هذا التناسق والتوازن بين الموجودات، التناسق والتوازن في بدن الإنسان، في مسكنه، يعطي الإنسان شعور باللذة والسعادة. هذا أيده القرآن، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. أيد القرآن أن هذه الحلية والأحجار الكريمة لكي تتزينون بها. فالقرآن يؤيد أن الزينة وحب الجمال، فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، كريم يعني جميل، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، يعني في تناسق بين وتوازن بين أجزاء الشيء، وهذا التناسق والتوازن هو ملاك الجمال للشيء الجميل. متى يكون جميل؟ عندما يكون في تناسق بين أجزائه. زين، وبعض المدارس في فلسفة الجمال تقول أن ملاك الشيء الجميل هو أن يكون هناك تناسق بين أجزاء هذا الشيء وتوافق وتوازن. زين، هذا بالنسبة إلى الزينة في القرآن. إذن القرآن يؤيد الزينة، وأنه في هذه الدنيا هناك أمور خلقها الله سبحانه وتعالى لتزين هذه الحياة الدنيا، مثل الكواكب في السماء، النجوم في السماء، مثل النباتات على الأرض، دعم هي للغذاء وأيضا هي للزينة لتزين هذه الأرض، مثل الحلي بالنسبة إلى الموجودة في البحار وما إلى ذلك. إذن القرآن يؤيد أن يتزين الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى خلق كثير من الأشياء متزينة، وخلق أشياء لكي يتزين بها الإنسان. في العالم الآخر أيضا القرآن أكد على أنه يوم القيامة هناك زينة، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. إذن القرآن أيضا يؤكد أنه يوم القيامة سوف يكون هناك زينة من الملابس والجواهر والحلي وغيرها، ويذكرها كنعمة من نعم أهل، من النعم التي يتنعم بها أهل الجنة. إذن أصل الالتذاذ بالمناظر الجميلة والأدوات، أدوات الزينة، هي من الغرائز الفطرية الموجودة عند الإنسان، وليس لها في ذاتها قيمة حسنة ولا سيئة. متى تكتسب الحسن والقبح؟ تكتسب قيمة أخلاقية؟ عندما يكون استعمال هذه الأدوات أو استنفاذ هذا الجمال زين طريقة لا يتعارض مع كمال من الكمالات، يعني لا يمنع الإنسان من الكمال، لا يتعارض مع المصالح الشخصية، وأيضا لا يتعارض مع المصالح الاجتماعية ولا يتعارض مع حقوق الآخرين والحفاظ على حقوق الآخرين. هذا من طبعا من استخدام أيضا طريقة استخدام هذه الأدوات، أدوات الزينة أو تفعيل هذا الجمال أيضا إذا كان لأهداف سيئة، مثلا امرأة جميلة تستخدم هذا الجمال من أجل جذب قلوب الرجال أو من أجل أموال، كسب أموال أو كذا، هذه الأغراض أيضا تؤثر على ماذا؟ تؤثر على لهي النوايا. إذا الكمية، كمية استخدام هذه أدوات الزينة وكيفية استخدامها، وين نتزين، كيف نتزين، هذا الجمال كيف نظهره ونبرزه ونأنس به ونتنعم به، ونفس الشيء بالنسبة إلى النية. هذا هو الذي يعطي الجمال والزينة قيمة أخلاقية. ثم يتكلم شيخ نصوح عن الجمال الإنساني في الجنة، ويقول أن ذكرنا فيما سبق أن الغرائز الإنسانية متشابكة، هنا يعطينا له نموذج عليه وتدفع الإنسان لعمل للعمل المشترك بدون بنحو قد تؤثر عدة غرائز متقارنة في ممارسة العمل، مثل اللي هي بالنسبة إلى الغريزة الجنسية فإنها تختلط مع حب الجمال، تختلط مع حب مع العاطفة مثل ما ذكرنا في الدرس الماضي. فالفعل الواحد غالبا يكون لماذا؟ يكون له دوافع متعددة متشابكة فيما بينه. ولذلك القرآن عندما يتكلم عن جمال النساء يقول ولو أعجبك حسنهان، يعني التفت أنه لا تطلب النساء ولو حتى أعجبك حسنهان، وإنما أو مثلا عندما يتحدث عن نعيم أهل الجنة أيضا يتحدث عن جمال النساء أو جمال الإنسان بشكل عام، مثلا حور مقصورات في الخيام يؤكد على كأنهن بيض مكنون أو على غلمان الجنة أو على حور العين، يبين أن هناك خصوصية في إبراز، القرآن هو يبرز بشكل خاص جمال الإنسان. وهذه أيضا يعني نقطة مهمة، بأن نعم الإنسان يهتم بالمسكن يهتم، ولكن أن يكون هو جميل في ذاته هذه تم بها القرآن بشكل خاص، وأن من كرامة الإنسان أن يكون جميل. طبعا بالنسبة من جهة الجمال الحسي كل إنسان عنده مستوى من الجمال، امرأة كان أو رجل، ولكن مع التزين مع كذا يرفع مستوى ماذا؟ مستوى هذا الجمال الحسي. أما بالنسبة للجمال الروحي فإن جمال الإنسان يوم القيامة هو بأعماله وبروحيته وبملكاته اللي اكتسبها، أخلاقياته تعطي صفاء طهارة وترسم صورته الباطنية، فيتلذذ بها أهل الجنة. أهل الجنة يتلذذون بالوجه الحسن، يتقابلون متقابلين على سرر متقابلين، كل منهم يتلذذ بجمال الآخر. فالآيات القرآنية أشارت إلى أنه هناك رغبة فطرية بماذا؟ في تجمل وإظهار وإبراز الجمال الإنسان إلى جمالياته. زين، ثم يقول أنه يرجع الشيخ نصوح للغريزة الجنسية، يقول مقتضى الغريزة الجنسية في هذا العالم هو الميل إلى الجنس المقابل، ولكن عامل الحرمان أو بعض العوامل الأخرى يسبب الحرافة، فيتعلق ميله عندئذ بالجنس المماثل. يعني إذا ما كان في متوفر شروط الزواج وكذا فإنه ينحرف فيعيش حالة من الشذوذ الجنسي، وهذا يعارض الفطرة وسيكون الحرافة عن مسيرة الفطرة تقريبا ذكرناه في الدروس السابقة، في الدرس السابق تكلمنا عنه. هنا أيضا نقطة مهمة في صفحة 275 يقول حينما نقول ينال الإنسان كل ما يريد في الجنة وتلبى جميع رغباته، هذا لا يعني جميع رغباته حتى المخالفة للفطرة، وإنما مثلا هل هناك سجائر، هل هناك نرجيلة أو الحشيش أو الله يعصم، هذه الأمور اللي موجودة في العالم المادي ويأنس بها الإنسان وينحرف أو تخالف إلى الفطرة، تخالف الفطرة تنحرف، شذوذ يعتبر في سلوك الإنسان. فإنه عندما نقول في الجنة كل شيء يتوافق مع الفطرة، كل شيء يرغب فيه الإنسان وهو متوافق على الفطرة وليس انحراف. إذن يقدم للإنسان في الجنة ما تميل إليه الفطرة، ما تشتهيه الأنفس وتلفت الأعين فطريا. فحب الجمال، حب رؤية الأشياء الجميلة، هذه أمور فطرية وأصيلة في الإنسان، ميول فطرية وأصيلة في الإنسان ودائمة وسوف ولذلك القرآن استخدم هذا الأسلوب في تربية الإنسان تشويقه إلى الجنة. وهنا يعكر شهر المطبع على أن الميل إلى الجمال غير الميل الجنسي، الميل إلى الجمال غير الميل الجنسي. ونعم أحيانا في الواقع الخارجي تتشابك هذه الميول مع بعضها البعض، لكن هذا ما يعني أنه هي واحد. الميل الجنسي في الإنسان يتم إشباعه عن طريق الجنس المقابل والمخالف، ولكن الميل إلى الجمال يتم إشباعه حتى بالجنس المناسب. نحن نأنس برؤية الرسول صلى الله عليه وآله، نأنس برؤية فاطمة الزهراء عليه السلام، نأنس برؤية الأئمة، برؤية الأولياء الصالحين، والله سبحانه وتعالى وعدنا أنه سوف نراهم في الآخرة، وهذه نعمة من النعم التي سوف نمنح إياها إن شاء الله. فهذه إشباع الميل إلى مشاهدة الجميل غير الميل الجنسي، وإن كان في كثير من الأحيان لما في الخارج خصوصا في عالم الدنيا وفي عالم المادة تتشابك عندنا، فإذا شفنا شيء جميل تثار عندنا الغريزة الجنسية، أو إذا ثارت الغريزة الجنسية فإنه أيضا تكون بدافع من هذا الجمال الموجود في الطرف المقابل. ولكن لابد أن أذكر بأنه عندنا ميلين مختلفين، ميلين متمايزين وين تشابكا في الواقع الخارجي خصوصا في العالم المادي. ولذلك هنا يقول الشيخ المصباح بأن الجمال غالبا يكون جزء من الدوافع المثيرة للشهوة الجنسية في هذه الدنيا. ومن هنا فإن المرأة في هذا العالم مكلفة بالحجاب أمام الرجل الأجنبي، كما أن الرجل مكلف بغض البصر وعدم النظر إلى المرأة الأجنبية وينظر إلى جمالها حتى لا يثار. المرأة مطلوب منها أن تحفظ جمالها، والرجل مطلوب منها أن يغض البصر وأن لا ينظر إلى مواطن الجمال في المرأة حتى لا تستثار عند الغريزة في المحرمات. هذا أيضا نقطة مهمة، لأنه طبعا إذا استثيرت الغريزة فيما حرم الله فإنها سوف تكون مانع من موانع الكمال عند الإنسان مرة أو الرجل. النقطة اللي بعدها يشير لها المصحف هي الزينة والقيم الأخلاقية. متى تكون الزينة لها قيمة أخلاقية؟ نفس الكلام اللي ذكرناه فيما سبق، إذا كانت تؤدي إلى الارتباط بالله سبحانه وتعالى، عدم تضييع الكمالات، فإن هذه الزينة سوف يكون لا أقل لن يكون لها قيمة سلبية. أما إذا كانت لا استخدمنا هذه الزينة، شاهدنا المناظر الجميلة ذكرتنا بالله قلنا سبحان الله، شاهدنا الجميل قلنا سبحان الله، تزيننا شعرنا براحة وسكينة، أدخلنا السرور على الآخرين بسبب هذا التناسق والحفاظ على النظافة، فإنه ماذا يصبح لهذا الفعل قيمة أخلاقية. إذن إن التمتع بالزينة يكون على صورتين، الأولى بمعنى الاهتداد برؤية الزينة ومشاهدة المناظر الجميلة، الثانية يعني التزين والاهتمام. أحيانا أنا أتلذذ بمشاهدة الآخرين متزينين نظيفين منظمين، أشاهد المناظر، أحيانا لا أنا أتزين وأهتم بمظهر شعري ووجهي وملبسي والتناسق والنظافة، زين تناسق بين مثلا الملابس، تناسق بين أجزاء البدن وما إلى ذلك والنظافة. فهني عندنا صورتين إلى التمتع بهذه الزينة، الصورة الأولى أو إحداهما نطلق عليه من الطبيعي أن ارتباط هذين النوعين بالله يكون على صورتين مختلفتين أيضا، فأحد هذين الصورتين هي الارتباط في النتيجة والثاني هي الارتباط في دافع العمل. المراد من الارتباط بالله في نتيجة العمل يعني حصول نوع من التغير الإيجابي في حالة الإنسان، معنوياته، علاقته بالله. مثل ما ذكرنا احنا لما نشاهد مناظر طبيعه كذا نتذكر ماذا نتيجه هذا التزين الذي شاهدناه، ان ذكرنا الله سبحانه وتعالى، سبحنا الله سبحانه وتعالى، عظمنا على هذه النعمه. فهذا ارتباط في نتيجه العمل، يرتبط بالله سبحانه وتعالى في نتيجه العمل، هذا التزين والتمتع بالتزين يرتبط بالله سبحانه وتعالى في النتيجه. احيانا لا، دافع العمل يرتبط بالله سبحانه وتعالى، يعني أننا نتزين وكذا لندخل السرور على الآخرين قربة لله، وأن الله سبحانه وتعالى يحب التزين خصوصا بالنسبة مثلا إلى يوم الجمعة في موارد معينة، أو عندما يأتي ضيف مستحب، مو فقط ضيف، يعني يكون في شخص واحد في البيت يستحب أن أتزين وأن ألبس ملابس نظيفة مرتبة، يستحب في الإسلام، هذه أدب وأخلاق، خلق إسلامي أن المؤمن يظهر بمظهر حسن أمام المؤمنين، زين؟ ف خصوصا ان الاسلام اهتم اهتمام كبير باجتماع المؤمنين، مثلا يصير في تجمع علماء الاخوه والاخوات في البيت، فالانسان يتزين، يصبح يلبس ملابس جميله نظيفه زين. هذه اذا كان بقصد انه ادخال السرور على المؤمنين، وان يكون معاشرته، ان يحب الناس معاشرته والانس معه، فانه هذا التزين يكون له قيمه ايجابيه. وهو من باب ماذا؟ من باب دافع العمل، انه كان قصده من هذا التزين، ان يكون قصدي من هذا التزين ادخال السرور على الاخرين، قصدي من هذا التزين دعم اللقاءات، وشيء طبيعي لما الواحد يكون ما يهتم بشكله، ما يهتم بلباسه، طرف المقابل ما بحب انه يجتمع معاه، يشعر انه ما يهتم فيه، يشعر. لكن لما كل مره يتزين، يتطيب، يظهر بمظهر حسن، حتى عندما يلقى شخص واحد فانه هذا الشخص سوف يحب لقاء هذا الشخص اللي يهتم بزينته، يهتم بمظهره من اجل هذا اللقاء والاجتماع. ولذلك الله سبحانه وتعالى يؤكد في القرآن الكريم، خصوصا أن الإسلام يهتم باجتماع المؤمنين، ويؤكد ويشدد على رغبتهم في المعاشرة فيما بينهم بالحسنى وبتقوية الأواصر بين المسلمين. ولذلك يؤكد القرآن على أنه وثيابك فطهر، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أو مثلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عندما تجتمعون سواء في المسجد أو في غيره، فإنه تزينوا، البسوا النظيف، زينوا وجوهكم. فكل هذه من الإرشادات الإسلامية، طبعا بدون إفراط ولا تفريط. ومن هنا يأتي يعني حتى الرسول صلى الله عليه وآله كان عندما يخرج إلى إلى لقاء شخص واحد، حتى كان يقف عند المرآة ينظر إلى وجهه، أو إذا ما كان في مرآة فإنه ينظر إلى صفحة الماء الصافي حتى يشوف مظهره مناسب متناسق أو لا. كان يهتم بالطيب، وأن ثلث مؤونته السنوية كان يروح لشراء الطيب. كل هذا التزين، الاهتمام بالزينة والجمال ليزيد من أجواء الأنس والتآلف بين المؤمنين، وبذلك تتحقق أهداف الإسلام من اجتماع المؤمنين، اجتماع قلوبهم، تقوية علاقاتهم. فلذلك مثلا الحين يصير التزين في الأعراس وكذا مطلوب، ولكن بلا إفراط ولا تفريط. زين، هذا بالنسبة إلى ماذا؟ حب الزينة والجمال. آخر شكل صح تقريبا باقي لنا موضوعين. الموضوع ما قبل الأخير هو حب المال والبنين. حب المال والبنين الشيخ المصباح هنا طرحه منفصل، يعني لا هو من ضمن الغرائز ولا هو من ضمن حب الشسمة، ولكنه قد يكون من الزينة، من فروع الزينة. الإنسان يطلب المال لا لذاته، عادة طلب المال لذاته وتجميع المال هذا مذموم، ولكن الإنسان عادة يطلب المال لأن بالمال يستطيع أن يوفر ما يحتاجه من مأكل ومشرب وأدوات للزينة وما إلى ذلك. ولذلك يعرف المال بأنه هو كل ما يتمكن به الإنسان من رفع حوائجه، ولذلك هو يحب المال. الإنسان يحب المال لأنه يرفع به تسد احتياجاته. فهو لا يشمل فقط هذه العملة النقدية، بل الأرض، العمل، وسائل الإنتاج، كل وسيلة تساعد الإنسان في تأمين احتياجاته الجسمية أو الروحية بشكل مباشر أو غير مباشر، فإنها ماذا؟ فإنها تعتبر مال عند الإنسان. مثلا أنا أقول أبغى أشتغل في هذه الحاجة بحيث أن أنا أروح إلى العمرة، يعني هني حاجة روحية، فوجودي في، أو أن أنا مثلا أبغى أعمل في هذا المكان الفلاني بحيث أن أنا أكتسب مال نقدي وأروح أشتري لي المأكل المشرب واحتياجاتي. فكل وسيلة تستخدم يستخدمها الإنسان بحيث تؤمن احتياجاته الروحية كانت أو الجسمية بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، فإنها تسمى مال. المال والملكية، في عندنا مفهوم ملاصق للمال وهو الملكية. عادة المال يكون عين خارجي، يعني ينتفع به الإنسان. أما بالنسبة إلى الملكية فهي أمر اعتباري كعاقدي بواسطة العقد، يعني بيني وبينك عقد، فتنتقل ملكية شيء، هذا الكتاب الآن أشتريه من عندك، فتنتقل ملكيته إلي. زين، هنا الانتقال اعتباري، يعني بكرة أبيع لشخص ثاني تنتقل الملكية. لكن المال أمر عيني وخارجي ننتفع به في تأمين احتياجاتنا المادية أو الروحية. ولذلك في تعريف الملكية هكذا يقولون أنه سلطة الإنسان الاعتبارية على الشيء الذي يريد الانتفاع به بنحو ما. أما ذلك الشيء الذي ننتفع به هو مال. أما تسلطنا عليه، تصرفنا فيه، وهذا التصرف اعتباري، يعني ينتقل من شخص إلى آخر، هذا يسمى بالملك. البعض يقول الملكية من باب الإضافة، مقولة الإضافة، أو البعض يقول مقولة الجدة، والبعض يقول جدة اعتبارية. المهم تقريبا هني شيخ المصباح يقبل بالإضافة، إضافة المالك إلى المملوك. فنحن نقول إضافة المالكية والمملوكية، يعني مو المالك إلى المملوك. تقريبا هذه الآن أنا المالك، نعم المالك والمملوك، أنا المالك، ماذا مملك؟ ملكت هذا الكتاب. ف من مقولة الإضافة. والبعض يقول مقولة الجدة، الجدة يعني أحط به. الجدة مثل إحاطة القبعة، إذا تتذكرون إحاطة القبعة بالرأس، إحاطة العباءة بالبدن. فأنا أحط به إحاطة اعتبارية طبعا، يعني الآن أنا أحط بالكتاب، ولكن يعني تسلطت عليه، هيمنت عليه. زين، فهني الجدة تكون جدة اعتبارية. سواء كانت إضافة أو جدة، مو مهم وايد هذا الفرق، يمكن مهم في تترتب عليه آثار فقهية، لكن هنا يعني بالنسبة للأخلاق ما تكون لا أثر. الفطرة وحب المال، هل حب المال أمر فطري أم أنه بسبب الوسط الاجتماعي؟ يعني الناس في المجتمع إذا أرادوا أن يؤمنون احتياجاتهم كانوا يحتاجون إلى المال. فهل حب المال أمر فطري أو أنه لا، أمر فرضته علينا الحياة الاجتماعية؟ للإجابة عن هذا السؤال يقول من الصعب إثبات أن الملكية أمر فطري، الملكية مو المال، الملكية يعني حب التسلط على ما تحت حيازتنا وما ما نملكه. فيقول لو افترضنا أن الإنسان يعيش في الأرض وحيد لم يطرح، لا فإنه لم يطرح عنده قضية الملكية أصلا، ولكن الإنسان لحبه لذاته، يعني لو كان وحيد ما في شيء، ما في أحد يزاحمه في الخيرات الموجودة على الأرض، فما بيفكر في الملكية أصلا. متى ظهرت الملكية الفردية وصرنا نملك أراضي وكذا؟ لما كثر الناس على الأرض بدأوا موضوع الملكية، وصار كل يوزعون الخيرات الموجودة في الأرض، لأنه كل واحد على حسب يعني مثلا مجهوده وكذا، ما يحصل عليه يتملكه وله هو حق التصرف فيه. ولذلك الملكية يصعب أن احنا نقول بأن لها بعد فطري، وإنما ناشئة من حب الإنسان لذاته، فإنه يود حيازة كل ما ينفعه، ونظرا لإمكان سلبه منه، يعني ممكن يأتي أحد ويسلب منه هذا الذي ينفعه، فلا يستطيع تأمين احتياجاته بسبب هذا السلب. فوضعنا قانون الملكية. إذا الملكية تم تواضع أو التوافق عليه بين الناس حتى نعالج مشكلة الحفاظ، مشكلة السلب وغيرها، سلب حقوق الآخرين، يعني للحفاظ على حقوقنا وحقوق الآخرين. ولا يكون حب المال حبا أوليا وأصيلا أيضا. حب المال أيضا لا يعتبر حب أصيل، بل هو حب فرعي وثانوي. لماذا حب فرعي؟ مثل ما ذكرنا من شوي، لأن الإنسان عادة يريد إشباع احتياجاته، والمال وسيلة لإشباع الاحتياجات. لأن الإنسان يحب أولا الماء، الطعام، الملبس، الزوج، والأشياء التي ترفع حاجاته الجسمية والروحية. فعندما يلتفت إلى أن هذه الاحتياجات التي يحبها ويرغب فيها ويحتاجها لا يمكن تلبيتها إلا بواسطة المال، فإنه يحب المال، فحب المال آلي محض. أما هؤلاء الذين يحبون المال لذات المال ولجمع المال، فإنه خلاف الطبيعة وخلاف الفطرة. ولذلك يقول الشيخ المصباح صفحة 286، وعلى هذا لا يمكن القول أن حب المال حب أصيل وفطري في الإنسان. لذلك هنا تركه لوحده، ما ذكرها في الغرائز، ما عندنا غريزة حب المال والملكية. فحب الملكية الشيخ المصباح يقول حب الملكية ليس أمر فطري. حب المال يقول حب المال ثانوي آلي وليس ذاتي، وعلى هذا لا يمكن القول أن حب المال حب أصيل وفطري في الإنسان، إلا أن نعتبر المال عنوانا انتزاعيا للأشياء. أحيانا يطلق المال على الشيء الخارجي، يطلق على المأكل المال، زين، عنوان انتزاع الأشياء التي يحتاجها الإنسان بصورة مباشرة. أحيانا يطلق المال على وسيلة الحصول على المأكل، أحيانا يطلق على المأكل المال. واضح؟ إذا كانت وسيلة الحصول على المأكل والمشرب والمكح والمسكن وإلى آخره، فإن هذا حب، شوي ثانوي. أما إذا كان لا تقصد بالمال هو نفس المأكل والمشرب وكذا، فهذا حب أولي وأصيل. الأصيل هو حب المأكل والمشرب، ما يحتاجه الإنسان من أمور أخرى تساعد على الحفاظ على حياته، الحفاظ على سلامته وغيره. إذا فالثروة ليست في ذاتها شيء ينجذب إليه الإنسان فطريا، بل إن ميله إلى المال ثانوي ويظهر في الإنسان تبعا لميله الأخير إلى ما يحتاجه في حياته. وإذا صار حب المال والثروة ذا أصالة عند بعض الناس وصارت حيثية آلية منسية، نسوا أنه آلة، كان ذلك دليل على انحراف الفطرة ونسيان الذات. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ حب المال. القيمة الأخلاقية لحب المال، متى يكون لحب المال قيمة أخلاقية؟ متى يصبح ممدوح أو مذموم؟ يقول ترتبط الإجابة على هذا السؤال باستغلال هذا الحب وعدمه. فإذا اعتبرناه حبا ثانويا لكون المال وسيلة لتوفير ما يحتاجه الإنسان، فسوف تكون قيمة حب المال تابعة لقيمة لماذا نريد المال. إذا كنت تريد المال لأن المال وسيلة، فسوف يكون تابع للأفضل، زين، سوف يكون تابع لقيمة ما يتبعه. إذا كنت تريد المال من أجل مثلا توفير المسكن الحلال، فإن حب المال سوف يكون، وطلبه والبحث عنه سوف يكون ذا قيمة إيجابية. إذا كان لا، أنت تريد المال لكي تقوم بعمل محرم، تسافر سفر محرم، تقوم بعمل محرم، فإنه سوف يكون تابع إلى ماذا؟ تابع إلى الدافع الذي من أجله أردت أن تكسب المال. فإذا اكتسبت بطريقة هذا الشيء في طريقة الصرف، أيضا أصل الكسب إذا اكتسبت بالحلال بطرق محللة فإنه يكون له قيمة إيجابية، يكون حلال وطيب ومبارك. وإذا اكتسبت بالحرام فإنه أيضا يكون له قيمة سلبية. إذا القيمة الأخلاقية لحب المال من جهتين، أصل الكسب المال من أين اكتسبته وكيف اكتسبته، وصرف المال في ماذا صرفته. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المال. المال عادة في القرآن اقترن بالبنون، المال والبنون في القرآن الكريم، ويصفهما القرآن بأنهما زينة، زين للناس حب شهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، قناطير المقنطرة يعني المال، والخيل المسومة والأنعام والحرث كلها زينة. هنا نفس الكلام، قيمتها الأخلاقية تتوقف إيجابية أو سلبية تتوقف على الدافع. إذا الإنسان أراد أن أراد هذه هي هذه الزينة المال والبنون للتكامل وعبادة الله سبحانه وتعالى وأداء الواجبات، فإنه ماذا؟ فإنه يعني مثلا يشتري مسكن ليؤنس عياله، هكذا يريد المال، يسافر سفر روحاني، يسافر لي زيارة وما إلى ذلك. نفس الشيء أراد الولد للإكثار من قول لا إله إلا الله، للمشاركة في تربية ولد صالح، لامتداده، للحفاظ على امتداده وجوده حتى يكون في ولد صالح يدعو له بعد أن يموت وهكذا، زين. فإن هذه يصبح لها هذه الزينة يتزين بها، ولكن هذه الزينة يصبح لها قيمة إيجابية كما ذكرنا في لما تكلمنا عن الزينة وحب الجمال المشفق، زين. وإذا كان لا بأغراض خلاف ذلك، أغراض للمعصية للعصيان، أراد المال للمعصية، أراد الولد مثلا ليساعد في معصية الله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك، أو فقط للتفاخر بين الناس أن عندي أولاد كثر، أو مثلا أشياء من القبيل، فإنه ماذا؟ فإنه كلها قيمة سلبية. هذا بالنسبة إلى متى يكون للمال والبنون قيمة سلبية ومتى يكون لها قيمة إيجابية. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإحنا ذكرنا من قبل أن القرآن تكلم عن أن الله سبحانه وتعالى خلق زينة لهذه الحياة الدنيا، للسماء، لزين السماوات بالكواكب أو بالنجوم، وخلق زينة للإنسان. فأصل وجود الزينة هذا ليس مذموم، لا يحمل قيمة لا إيجابية ولا سلبية. كيفية التعامل مع هذه الزينة وكيفية تحصيلها والحصول عليها هو الذي يحمل قيمة إيجابية أو سلبية. هنا الله سبحانه وتعالى أيضا يتحدث عن المال والبنين، أنه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أمدكم بأنعام وبنين، يعني الله سبحانه وتعالى أعطاكم أعانكم، أعطاكم المال والبنون لكي يعينوكم. إذن هذه الآيات أيضاً تشير إلى أنها المال والبنون نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ومدكم بها لكي يعينكم فيها على تكاملكم وعلى استخلاصكم لله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. أو مثلاً هنا عندما يقول في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يعد بأنكم إذا قمتم بهكذا عمل سوف يعطيكم الأولاد والبنين، يعني يعتبرها نتيجة ويعني نتيجة لعمل صالح، ولذلك يعتبرها نعمة وشيء إيجابي، وأنها ليست سيئة في ذاتها. طلب المال والبنون ليس في ذاته سيئة. مثلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. إذن إذا أردتم المال والبنون عليكم بالاستغفار. ولذلك شخصا ذات أمري كان دائما لما أحد يطلب منه أنا مثلا ما أجيب ولد أو شيء ماذا أفعل، يقول استغفر الله سبحانه وتعالى لأن هذا مذكور، هذا دستور مذكور في القرآن الكريم بأنه من يكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى فإنه ماذا يزيد من رزقه ويمدح بالمال والبنين. أيضا في آية أخرى أنه لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يعملون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعطى المؤمنين الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله على المال والنفس أعطاهم المال والبنين، ولذلك هذه ليس لها قيمة سلبية، طلب المال والبنون ليس لها قيمة سلبية، وإلا لم يرغب الناس فيه. القرآن رغب الناس في الاستغفار لكي يصلوا، رغب الناس في الجهاد، ومن آثار الجهاد أن يكون لهم أموال وبنين وأموال وغنائم. زين طبعا هنا الشيخ المصباح يؤكد ايضا الايه القرانيه لا تريد ان تقول بان روح الجاهد من اجل الغنائم، وانما هذه مساله فرعيه انك اذا شاركت في الجهاد فانه سوف يكون لك حظ من الغنائم، ولكن بشرط ان يكون هذا الجهاد جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الجهاد حتى يكون له اثر وقبول عند الله سبحانه وتعالى. حتى اخذت الغنيمه نعم سوف تاخذ غنيمه لو تشارك في الجهاد، ولكن هذا الجهاد لن يكون مقبول إلا إذا كان نابع من الإيمان رضي الله عن المؤمنين اللي بايعونك. إيمان أنت خرجت للجهاد إيمانا بالله سبحانه وتعالى ورسوله، مبايعة للرسول وأداء لهذه البيعة. أيضا القرآن يذكر أن هناك من الأنبياء من طلبوا الولد، مثل نبي الله زكريا، والذي ذكرت أنه طلب الولد في ثلاث سور من القرآن الكريم، سورة الأنبياء وسورة آل عمران وسورة مريم. أو مثلا نبي الله إبراهيم عليه السلام الذي طلب الولد أيضا وبيّن لماذا يطلب الولد، أنه لا تذري فردا وأن خير الوارثين، أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الولد حتى لا يكون فرد، يكون امتداد له يرثة، أو لكي يكمل مشعل الهداية ويكون أيضا من أولياء الله. أن لا يكون طلب الولد من أجل أمر محرم هذا يعتبر أمر إيجابي ومطلوب، وقد ذكره القرآن الكريم أيضا. بل الله سبحانه وتعالى علم المؤمنين كيفية الدعاء للأبناء، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واعتبر الولد الصالح أيضا من النعم، كما ذكر في الآية المباركة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا من في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ذكر إسحاق ويعقوب من النعم التي رزقها الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه السلام، وغيرها من الآيات القرآنية التي تتكلم عن نعمة الولد وأنه من المطلوب أنك تطلب هذه النعمة، ولكن أن يكون لها أصل وجود النعمة، أصل ليس لها قيمة سلبية أو إيجابية، ولكن كيفية استخدامها، الدافع لماذا تريد هذا الولد هو الذي يكون له قيمة أخلاقية. حب الأبناء والفطرة، هنا الشيخ المصباح يقول لنا حب الإنسان إلى الولد واندفاعه وطلبه الولد هو أمر فطري. نعم فيه يعني حاجات اجتماعية، فيه قيود اجتماعية، مثل المجتمع يقيد الولد، الإنسان لما يكون عنده ولد يعني مثلا امرأة ورجل يتزوجون ولا يجيبون أولاد، المجتمع يضغط عليهم، يعني في قيود اجتماعية تؤكد عليهم إنه ليش ما جبتون ولد كذا، أو مثلا إذا كان المجتمع عشائري فإن الولد يعتبر مصدر لاقتدار أكبر للعشيرة فيأكدون على ضرورة الإنجاب، أو الإنسان يفكر إنه يجيب ولد عشان يساعده في الكبر ولما يعجز عن القيام باحتياجاته والتزاماته، أو يريد امتداد لوجوده مثل ما قلنا فيما سبق. ولكن أيضا مع كل ذلك هناك حب فطري للولد، وهذا الحب الفطري لوجود الولد موجود في أعماق الإنسان، دافع أساسي عند الإنسان. هذا غير حب المال، حب المال ليس أمر أصيل مثل ما ذكرنا من قبل، حب المال ثانوي، وراء هو يريد المال كوسيلة لرفع الحوائج الأخرى، لكن بالنسبة إلى الولد لا، بالنسبة إلى حب الولد هو مراد أصيل وتتعلق به الإرادة الفطرية بشكل مستقل. نعم القرآن جمع بين المال والبنون، ولكن فرق بين حب الإنسان للمال وحب الإنسان للأولاد. ولذلك عندنا من لا يستطيع أن ينجب أو لا يستطيع أن يبقى عنده شعور ورغبة قوية بأن يكون له ولد، ومن هنا يأتي التبني. والقرآن الكريم ذكر مسألة التبني وأيد مسألة التبني، مثلا رغبة عبد المنذر في تبني يوسف عليه السلام، أو رغبة امرأة فرعون في تبني موسى عليه السلام. هذا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى حب الولد. زين، بالنسبة إلى الأموال والبنين وكيف يكون لها قيمة أخلاقية، تقريبا ما في شيء جديد، نفس الكلام الذي ذكرناه من قبل، نفس القواعد، أنه إذا كان حب المال والبنين يؤدي إلى الغفلة عن الكمالات المعنوية ويجعل لها قيمة بحيث أنه يستعلي على الآخرين بسبب أن عنده أموال وبنين كثر، فإن هذه يعني تصده، حب المال والبنين أصبح مانع لهذا الإنسان عن الكمال، وبالتالي يكون له قيمة سلبية. وفي بعض الأقوام حتى اليوم أيضا هذا موجود، أن البعض يعتبر المال والبنين ملاك للقيمة وللعظمة والقدرة. مثلا في قصة طالوت قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، لماذا أحق ولم يؤت سعة من المال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وإلى آخره. إذن كان يعتقدون بأن الثري هو صاحب القدرة ولا بد أن يكون له القدرة والسلطان. نفس الشيء بالنسبة إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وآله، بعض الأثرياء رفضوا، قالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. والبعض يعتقد بأن ملاك القيادة والرئاسة أن يكون كثير المال كثير الولد، ولذلك هنا قالوا نحن أكثر أمواله وأولاده وماله. البعض حتى يعتقد بأن الأكثر المال والولد يعني كثير النعمة، فبالتالي لن يعذب. هكذا مثلا بعض الكفار يعتقدون بأن العذاب سوف يقع على الفقراء والبؤساء، ولذلك من باب شو اسمه من المتعارف، يعني الأشياء المتعارفة عندنا، أنه اللي عنده أولاد يقول أنا ما أطلع أجاهد ولاة الجور، لماذا؟ يقول أنا عندي أولاد ومسؤوليات، خلي يطلع يجاهد، هذا اللي ما عندهم أولاد ولا عندهم التزامات. هكذا يتصور البعض أن المال و يعني يصبح المال أو الولد عائق على إدراك الواقع والحقيقة والالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والوصول إلى كمالات أسمى وأرفع. فبالتالي إذا كان حب المال والولد سوف يكون عائق، فإنه سوف يكون يعني له قيمة سلبية. أو مثلا منشأ للتكبر، عتل بعد ذلك غنيم أن كان ذا مال وبنين، أحيانا يكون منشأ للتكبر على الآخرين، وجود المال وجود البنين، يعني خصوصا إذا كان يعني بينه وبين شخص عداوة نوعا ما أو غيرة أو يعني اختلافات، ف يعني نبرز له أن شوف أنت ما عندك مثلا مال، ما عندك بنين، ما الله بارك بأولاد، لكن إحنا الله أنعم علينا، هذا يعني أن الله راضي عنا، هذا معناته أن الله غاضب عليه، وأشياء من التصورات اللي في الواقع منشأها استكبار النفس وغرور النفس وحب الدنيا. فالمال والبنون في الواقع نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يحتاج من الإنسان أن هذه النعم، طبعا كل نعمة نحن ممتحنون بها، ويحتاج نحن نلتفت بأن لا ولذلك هنا يخدم الشيخ المصباح هذه إن هي وسائل للاختبار، مثل أي نعم أخرى، وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى. من يكثر أمواله وأولاده فهذا لا يعني أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، وذاك اللي ما عنده مال ولا عنده ولد فإنه بعيد عن الله، هذه معاني غير واقعية، بل أنه هذا الذي عنده ممتحن ولا ما عنده أيضا ممتحن في صبره وتحمله على فقدان هذه النعم. نعم هي نعم جذابة، وهذه الوسائل وسائل جذابة تشغل الإنسان في كثير من الأحيان، الإنسان يشغل بالمال والولد، بل يدافع عن أولاده إلى درجة أنه يضع بعض القيم تحت أقدامه ويظلم الآخرين من أجل أولاده مثلا، أو من أجل الحفاظ على أمواله، ولذلك هي وسيلة ابتلاء جذابة جدا للإنسان، ويحتاج نحن نلتفت من هذه وسائل اختبار وفتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فلا بد نحن نستخدمها لكي نرتقي وننال الكمال ونجتاز هذا الامتحان بما يرضي الله سبحانه وتعالى، ما تكون أموالنا وأولادنا وسيلة إلى سقوطنا في عين الله سبحانه وتعالى. إذا الحب المفرط للأموال والبنين هو الذي هذا الحب الذي يمنع من بلوغ الكمال المطلوب للإنسان، يجعل لهذا الحب قيمة سلبية، ويجعل الإنسان متعلق بأمور دنية، يجعل دنيا أولاده، دنيا هي بالنسبة للكمالات المطلوبة وبالنسبة للتقرب من الله سبحانه وتعالى، عندما يكون الإنسان دنيا وعالمه محصور في أولاده وأمواله وكيفية الحفاظ عليها وما إلى ذلك والتفاخر على الآخرين بها، فإنه أكبر خطيئة يقوم بها الإنسان هو هذا التعلق، وتكون حب الدنيا رأس كل خطيئة. هذه أحيانا تكون دنيا الإنسان هي هذه الأموال والأولاد، فتكون تسقط الإنسان من التقرب من الله سبحانه وتعالى. أعطي هذه الوسائل ليختبر فيها فيتقرب من الله، ولكنه يفشل في هذا الاختبار فيبتعد ويخرج ويغفل عن الله سبحانه وتعالى مع الكمالات التي يجب أن ينالها بواسطة الاستفادة من هذه النعم الإلهية. أما إذا كان لا استفاد من هذه النعم في ظل القرب من الله والالتزام بالموازين الشرعية، فاكتسب المال بطريق حلال، صرفه وأنفقه بطريق حلال، اتخذ أولاده وسيلة للتقرب من الله سبحانه وتعالى والرفعة عند الله، بحيث أنه يربي ولد صالح يكون امتداد صالح له، يضحي بأولاده في سبيل الله سبحانه وتعالى، دائما يغذي نفسه بأنه حب الله أهم من حب أي شخص آخر، يعني ينظم عواطفه ومشاعره، وإن كانت في عواطف الأبوة كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس الأخير، عواطف الأبوة عواطف طبيعية، ولكن أيضا هذه العواطف الطبيعية مثل أي طبيعة موجودة عندنا تحتاج إلى تهذيب، حيث أن إحنا نثبت لله سبحانه وتعالى بأن حبه فوق كل حب، والرغبة والإصرار على التقرب من فوق كل رغبة أخرى، وبهذا يكون الإنسان فعلا بهذه الامتحانات الجميلة والتي يأنس بها الإنسان يمكنها أن يصل إلى الخلوص لله سبحانه وتعالى، ويثبت لنفسه ولملائكة الله سبحانه وتعالى وبين يدي الله سبحانه وتعالى أنه فعلا خليفة الله على الأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح، وصلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أسألكم الدعاء.